الشريط السابع من كتاب الطهارة شرح بلوغ المرام.
درجة الحديث: ذكر هنا أن أبا داود أخرجه بإسناد ضعيف، وقد أخرجه غير أبي داود، أخرجه جمع من أهل العلم، وإسناده كما ذكر الحافظ بن حجر ضعيف. ووجه ضعفه أولا أن في إسناده ليس ابن أبي سليم، وهو معروف بالضعف عند أهل الحديث. الوجه الثاني لضعفه أن مصرف والد طلحة هذا لا يعرف، فيه جهالة. والوجه الثالث أن جده اختلف في سماعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، في سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك يتردد ذلك هل يكون الحديث مرسلا إذا كان الجد صحابيا أو إذا كان غير صحابي، أو يكون موصولا إذا كان الجد صحابيا. وأهل الحديث يضعفون هذا الحديث، ولم أرى من صححه من المحققين من أهل العلم، لهذا نقول الحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به. من أحكام الحديث لا يصح الاحتجاج به لمخالفته أيضا السنة في صفة المضمضة والاستنشاق. من أحكام الحديث، الحديث دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فيتمضمض ثم ينتهي ثم يبدأ في الاستنشاق وينتهي منه، وهذا يدل على استحبابه لو ثبت به الدليل. لكن الذي ثبت في السنة هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، والمرء لو تمضمض واستنشق من غرفتين ليكون أبلغ له، أو لأنه لا يحسن أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، فلا بأس به، لكنه ليس من السنة. فالسنة أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة. ووجه ذلك أن الفصل يحتاج أيضا إلى ماء كثير، والاستنشاق المقصود منه إدخال الماء إلى طرف الأنف، وهو بوابة الأنف، وهذا هو القدر الواجب كما ذكرنا، وهذا يحصل بأدنى اتصال بالماء. نعم، المبالغة في الاستنشاق تحتاج إلى مزيد ماء في ذلك. المقصود من ذلك أن السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ فيمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، وهذا خلاف ما جاء في هذا الحديث، فإذا يكون هذا الحديث ليس بمتفق مع السنة، وهذا يعني السنة الثابتة، وهذا وجه آخر أيضا لعدم الأخذ به. نعم.
وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثة، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي.
قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض واستنثر ثلاثة، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. وبعده قال: وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاث. متفق عليه. هذان الحديثان معناهما ظاهر كما ذكرت لك، من أن النبي عليه الصلاة والسلام يمضمض ويستنثر من كف واحدة، ويجعل ذلك مرة، يعني من كف واحدة مرة، فيستعمل ثلاث مرات لمضمضة واستنشاق، وتكون كل واحدة كف، يكون لكل واحدة كف واحدة. هذا هو الذي دل عليه هذان الحديثان. لغة الحديث ليس في الحديث جديد فيما يظهر، درجة الحديث، الحديث الثاني حديث عبد الله بن زيد متفق عليه، وحديث علي قال أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. من أحكام الحديث، الحديث دال على ما سبق أن قررته لك في الحديث الذي قبله من أن السنة أن يمضمض ويستنثر من ويستنشق من كف واحدة، والاستنشاق أن يجذب الماء والاستنثار أن يخرج الماء، والمرة الواحدة تعتبر مرة في العدد، يعني كف الواحدة مرة في العدد، فإذا أراد أن يبلغ الكمال بثلاث يستعمل ثلاثة مرات، يعني كف الأولى ثم الثانية ثم الثالث، وهذا جزء كما ذكرت لك من غسل الوجه، فإذا فعل ذلك غسل وجهه ثلاثا ليوافق الكمال في الصفتين. ثانيا، هذا الحكم للاستحباب، لكنه لو لم يفعل ذلك بأن مضمض فقط ثم أدخل الماء إلى أنفه بدون استنشاق فإن هذا مجزي، يعني مثلا يبلل أصابعه بالماء ويجعلها في طرف الأنف، لأن القدر الواجب هو أن يغسل الوجه، والوجه كما ذكرنا لك يدخل في فتحة الفم لأنه يحصل بها المواجهة، لأن المرء كثيرا ما يتكلم والإنسان ناطق فيحصل المواجهة بجزء من هذا، ولا يمكن غسل هذا إلا بمضمضة وكذلك اللسان. وأما بوابة الأنف التي يحصل بها المواجهة فلو أخذ قليلا من الماء وأدخلها في طرف الأنف لأجزى، فالحديث دل على السنة في ذلك وأنه يتمضمض ويستنشق ثم ينفر كما سيأتي. ثالثا، قوله في الحديث وينثر، هذا غير ما جاء في حديث عبد الله بن زيد واستنشق، فالاستنشاق جذب الماء إلى الأنف والنثر إخراج الماء، ورواية استنثر فيها المبالغة في النثر يعني يخرج بقوة، وهذا له مأخذ أيضا من جهة تطيب الأنف من ما يعلق به من الكدر. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي.
قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. معنى الحديث أن رجلا فرغ من وضوءه فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، يعني مثل قدر الظفر بقعة صغيرة ما أصابها ماء الوضوء، فأمره بأن يرجع فيحسن وضوءه، بأن يبتدئ الوضوء من جديد حتى يحسن وضوءه إلى أن يغسل قدميه على الوجه الذي أمر به. لغة الحديث قوله وفي قدمه، القدم اسم للجزء من الرجل من بين أصابع الرجل إلى الكعب، إلى الكعبين، فيحتمل أن يكون المراد هنا بأنه في قدمه، أنه في أعلى القدم، أو أنه في باطن القدم، أو أنه على العرقوق، لأن قوله وفي قدمه يشمل كل أجزاء القدم. وسميت القدم قدما لأنها تتقدم الإنسان إذا مشى، ففي اللغة القدم هو المتقدم، وليست القدم خاصة بالرجل، يعني بالجزء من الرجل، ليس اسم القدم في اللغة بالوضع الأول أو بوضع اللغة أنها على هذا الجزء من الرجل، وإنما القدم في اللغة للمتقدم، فسميت القدم قدما لتقدمها في المشي. وهذا التقرير لأصل اللغة ينفعك في مباحث العقيدة، ومن ذلك قوله جل وعلا: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. فلأجل التقدم، فلأجل معنى التقدم قال قدم صدق، فقدم هنا بمعنى تقدم صدق عند ربهم، يعني أن صدقهم وإيمانهم يتقدمهم عند ربهم جل وعلا. فإذا أضيفت القدم أو عبر عنها بالرجل فإنه يكون هنا المراد القدم التي هي القدم المعروفة في الرجل. لهذا جاء في صفة الرب جل وعلا أن النار تشتكي يوم القيامة حتى يضع فيها الجبار رجله، وفي رواية قدمه. وهذا فيه يعني في بحث في العقيدة يمكن أن تستفصل فيه، لكن المقصود من هذا بالمناسبة أن تنتبه إلى هذه الوجهة اللغوية، أن كلمة قدم لا يحتج بها في مثل هذه الآيات على أنها ستؤول في حتى يضع الجبار فيها قدمه، إن المراد هنا ما يتقدم الرب جل وعلا من عذابه من ملء النار بأمره ونحو ذلك. لأن القدم صحيح أنها في اللغة ما يتقدم كما قال قدم صدق، لكن إن كان السياق يقتضي ظهور التقدم في إضافة القدم إلى المعاني فهذا واضح، لهذا أضاف القدم إلى الصدق، فهنا معلوم أن الصدق قدم الصدق هو تقدم الصدق. أما لما جاء قدم الرب جل وعلا ورجل الرب جل وعلا علمنا أن المراد بالقدم صفة الرب جل جلاله وتقدست أسماءه. وللمسألة هذه مزيد بحث معروف في شرح كتب العقيدة. مثل الظفر، الظفر هو معروف وما يلبس ظاهر الأصابع من العظم الخفيف أو الغضاريف الخفيفة. قوله ارجع فأحسن وضوءك، إحسان الشيء أن يأتي به على الوجه الذي أمر به، إحسان العمل أن تأتي به على الوجه الذي أمرت به. فإذا قالت العرب أحسن عملك في كذا، يعني اعمله على الوجه الذي يرضي أو على الوجه الذي أمرت به. فلان حسن العمل، حسن الوجه، حسن الصفات، إذا كان ذلك منه على الوجه الذي يرضي. فإذا قوله ارجع، ارجع فأحسن وضوءك، يعني فتوضأ على الوجه الذي يرضي، على الوجه الذي أمرت به. هذا من جهة دلالة اللغة. تخريج الحديث، الحديث صحيح وله شاهد بمثله في صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام ضع رجلا وفي ظهر قدمه لمعة لم يصبها الوضوء فأمره بإعادة الوضوء. من أحكام الحديث، الحديث دل على حكم جديد لم يتقدمنا، وهو وجوب الموالاة في طهارة أعضاء الوضوء. ومعنى الموالاة أن يغسل أعضاء الوضوء البعض يلي البعض، لأن لا يفصل بينها بزمن طويل عرفا أو عادة. لما وجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذي في قدمه مثل الظفر أن يرجع فيعيد الوضوء، قال أحسن وضوءك. ولو كانت الموالاة غير واجبة وغير فرض لقال ارجع فاغسل قدمين، لأن غسل القدمين هو المتأخر وليس بعده شيء فيكتفى به. فدل أمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل على أن يغسل، على أن يعيد الوضوء وأن يحسن وضوءه على وجوب الموالاة. تفسير الموالاة شرعا أن يغسل العضو قبل أن ينشف العضو الذي قبله، يعني يغسل اليدين قبل أن ينشف الوجه فيما هو معتاد من حالة الناس، يمسح الرأس قبل أن يغسل قبل أن ينشف الماء الذي على اليدين، يغسل الرجلين قبل أن ينشف ماء الرأس، يعني أن يتوالى هذا واحدة تلو الأخرى. المرء قد يحتاج أحيانا يفصل، يعني يغسل يديه يجي واحد يكلمه، يغسل وجهه يكلم بالتلفون أو يكلم أحد أو يعالج شيء ثم يريد أن يكمل، فالموالاة تنقطع بأنه إذا فصل بينها بوقت. ما جاء في الشرع ضابط لكن يعني منصوص عليه، لكن ضبطه العلماء بهذا لأجل أنه إذا لم ينشف العضو فإن اسم الغسل باق عليه لأنه لم يزل فيه أثر الماء، فإذا ذهب عنه أثر الماء ونشف فيكون هنا قد مضى غسله وليس الآن بباق أثر الغسل فيه. لأجل هذا المعنى ضبطوا الموالاة بهذا الضابط، وهو قول العلماء في اشتراط الموالاة. ثانيا، اختلف العلماء في الموالاة هل هي من فرائض الوضوء أم لا، على قولين. القول الأول أنها من الفرائض استدلالا بهذا الدليل، والقول الثاني أنها مستحبة وهو قول الحنفية، لأنه إذا لم يوالي ولم يرتب، قول الحنفية وغيرهم، إذا لم يوالي ولم يرتب فإنه لا حرج عليه في ذلك. ثالثا، هذا الحكم وهو اشتراط الموالاة أو فرضية الموالاة وما سبق من فرضية الترتيب هذا خاص بالوضوء، أما الطهارة الكبرى وهي الغسل فلا يشترط لها لا الموالاة ولا الترتيب، فله أن يفصل بين أجزاء بدنه في الغسل. يعني مثلا يجي في أيام الشتاء وعليه غسل واجب وهو سيخرج الفجر مثلا في وقت برد، مثلا يخشى أن يلفحه الهواء ونحو ذلك، فإن له أن يغسل رأسه ويبقي غسل بدنه إلى وقت أدائه للصلاة، يعني إلى ما بعد قيامه من النوم، فلو فصل بين هذا وهذا ليس ثم حرج، يغسل شعر رأسه ثم ينام، إذا نام سينشف هذا فلا أثر لنشوفته، لأن الموالاة لم يأتي الدليل باشتراطها ولا بفرضيتها، لأن الموالاة لم يأتي الدليل باشتراطها ولا بفرضيتها إلا في الوضوء خاصة، وأما الغسل فليست بفرض فيه. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، متفق عليه.
قال وعنه يعني عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، متفق عليه. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في وضوئه أن يتوضأ بالمد، وهو ربع الصاع، وفي غسله يغتسل بالصاع وهو 4 أمداد إلى 5 أمداد، يعني إن زاد صاع ومد يعني 5 أمداد. لغة الحديث الصاع نوع من المكاييل التي كانت في ذلك الزمان يكال به ويستخدم في الماء وفي غيره، لكن هو للكيل، يستخدمه الباعة في الكيل. وجاءت أحكام كثيرة في الشرع متعلقة بالمد وبالصاع، فالصاع كيل وليس بوزن وهو 4 أمداد، والمد مد النبي عليه الصلاة والسلام معروف، معروف من جهة الكيل بالضبط، ومعروف من جهة الشكل أيضا، وعلماء الحديث يروون صفة المد بالإجازة ويأخذه طلبة العلم عن العلماء بالإجازة، فيكون مصنوعا يصنع طالب العلم مده على مد شيخه، المصنوع على مد شيخه، فيوجد أسانيد خاصة بالمد، بمد النبي عليه الصلاة والسلام في شكله ومقداره، فيصنع طالب العلم على ما على مد شيخه الذي يرويه بالإجازة، يصنعه عند الصانع وعند الحداد، ثم يقايسه بالماء حتى يستوي هذا وهذا، يزيد فيه، يدخل بعض شيء، يرفع بعض الشيء حتى يزيد. وأسانيد المد مد النبي عليه الصلاة والسلام معروفة عندنا وعند أهل العلم. أما الصاع فلا أعلم أنه يروى بالأسانيد أو يوجد صاع معروف كيف صاع النبي عليه الصلاة والسلام كهيئة المد. المد موجود الشكل وموجود الإسناد إلى زيد بن ثابت الذي كان معه رضي الله عنه، كان معه مد النبي عليه الصلاة والسلام. الصاع وش يقابله من الوزن إلى آخره نرجع البحث فيه إلى موضعه في الزكاة إن شاء الله تعالى. درجة الحديث، الحديث متفق على صحته. من أحكام الحديث أن حديث دل على اقتصاره عليه الصلاة والسلام في استعمال الماء في الطهارة على القليل، وأنه كان يتوضأ بالمد في أكثر أحيانه، وأنه كان يغتسل بالصاع في أكثر أحيانه. ثانيا، كلمة كان عند الأصوليين مختلف فيها، هل تقتضي الأغلبية أو الديمومة أو التكرار أو مطلق أو مطلق الفعل على أقوال، ومنهم من قال أنها تقتضي الأغلبية يعني بلفظها، ومنهم من قال أنها تقتضي الديمومة إلا بالصارف، ومنهم من قال تقتضي التكرار يعني الشيء تكرر منه، ومنهم من قال تقتضي مطلق الفعل. والأولى فيها أن لا يجزم بقول من هذه الأقوال، قد تردد في ذلك جمع من المحققين، ولهذا الأولى والأظهر عند البحث والتحقيق أنه لا يطلق القول بإفادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا يقرأ كذا، لا تفيد ديمومة بمفردها ولا أغلبية ولا تكرارا ولا مطلقا ولا فعلا مطلقا بمجرده، بل قد يكون هذا وقد يكون هذا وقد يكون هذا. فإذا لإثبات دلالتها على واحد من هذه الأنحاء يحتاج إلى دليل خارج، وهذا هذه مسألة معروفة في كتب الأصول. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. معنى الحديث أن هذا الحديث يحض فيه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين على أن يقرنوا الوضوء الذي به يصلون وبه طهارة أجزاء البدن وفيه الفضائل من تحاك الخطايا أن يقرنوه بالأصل الذي به يصح والأصل الذي به ينتفع المسلم وهو التوحيد. فإن الوضوء لا ينفع المسلم إذا لم يكن مخلصا لله جل وعلا دينه، ولهذا جعل التوحيد في هذا المقام فقال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، يعني فيعمم الوضوء على الأعضاء ويكمل الوضوء على الأعضاء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، هذا إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، لأنه جمع ما بين التوحيد الذي هو أصل الملة ولا يصح العمل إلا به، وما بين أصل الدين وهو الطهارة التي هي مفتاح الصلاة. لغة الحديث قوله: فيسبغ الوضوء، مر معنا فيما مضى وأن الإسباغ هو الإتمام والإكمال. كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكلام في معناها لغة وما تشتمل عليه يطول المقام به، لأنها هي الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، وهي الكلمة التي يرضاها الله جل وعلا، وهي الكلمة التي من أجلها بعثت الرسل وأنزلت الكتب وجردت السيوف للجهاد في سبيل الله. فمعناها مختصرا يقول مقرا ثم يقول: أقر وأعلم وأخبر شاهدا بأنه لا معبود حق إلا الله جل وعلا وحده في العبادة لا شريك له في استحقاق العبادة، كما أنه لا شريك له في استحقاق الربوبية. وأعلم وأقر وأعلم وأخبر شاهدا بأن محمد بن عبد الله هو رسول الله حقا، لم يأتي بشيء من عند نفسه، وإنما أرسله الله فحمله بالوحي وحمله بالرسالة، وهو عبد من عباد الله ليس بمعبود، عبد يتبع يعبد الله جل وعلا وليس بمعبود يعبد. فتحت له أبواب الجنة الثمانية، أبواب الجنة ثمانية بعضها إلى جنب بعض، ولكل باب اسم كما هو معروف. الحديث الرواية الأولى يعني درجة الحديث أخرجها مسلم، وأما الثانية: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فرواها الترمذي كما ذكر وهي ضعيفة الإسناد، وكذلك أضعف منها أنه بعد أن فرغ رفع بصره إلى السماء، لكن من استعملها على جهة الدعاء لمناسبته لتمام الوضوء فلا بأس بذلك، لأن الحديث الضعيف عند طائفة من أهل العلم يعمل به في مثل ذلك مع عدم اعتقاد قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، لأن الحديث الضعيف قد يكون صحيحا، لكن من باب الاحتياط قلنا إن إسناده ضعيف لأن في إسناده رجلا ضعيفا أو أكثر، فمن باب الاحتياط قلنا إنه لا يصح، لكن الرجل الضعيف الحفظ قد يصيب حفظه مرة في بعض الأحيان. ولهذا قال طائفة من أهل العلم إنه في فضائل الأعمال وفي الأدعية لا بأس أن يستعمل الحديث الضعيف مع عدم اعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، وإنما يعمل به للفضيلة وباغتنام الأجر. من أحكام الحديث، حديث دل على فضل التوحيد بعد الوضوء، وأن دخول الجنة ليس بالعبادات مهما عظمت، وإنما هو برحمة الله جل وعلا أولا إذا أتى العبد بسبب عظيم، بل هو أعظم الأسباب، وهو توحيد الله جل وعلا. فمع التوحيد يبارك الله جل وعلا في الطهارة فيجعلها مكفرة، ويبارك الله جل وعلا في قليل الصلاة فيجعلها نافعة للعبد، ويبارك الله جل وعلا للعبد في سائر أعمال. ومع ضعف التوحيد أو اختلاله تنزع البركة، وربما آل ذلك إلى الشرك والعياذ بالله، أو القدح في التوحيد بسلب شيء منه. ولهذا أعظم ما يعتني به طالب العلم، بل ما يعتني به المسلم بعامة، أن يحرر إخلاصه لله جل وعلا، وأن يحقق توحيده لربه جل وعلا في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته. لهذا أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون الذين يرغبون في دخول الجنة من أي أبوابها شاء العبد، أن يكون محققا لهذه الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال العلماء: لا إله إلا الله فيها التوحيد، فقال وحده بعد ذلك تأكيدا للتوحيد، ثم قال لا شريك له تأكيدا للتوحيد. قال العلماء: تأكيد بعد تأكيد لبيان عظم شأن التوحيد. وهذا ولا شك يوجب على كل واحد منكم أن يعتني عناية عظيمة بتوحيد الله جل وعلا درسا وتأملا. لا يقول الواحد منا: درسنا وختمنا وقرأت كتاب التوحيد وانتهيت منه، قرأنا الطحاوية وانتهينا منها، ولا يراجع ذلك، لأن التوحيد ينسى، فقد نسيه خاصة الناس، فكيف لا ينساه من هو مثل حاله. ولهذا إبراهيم عليه السلام سأل الله جل وعلا أن يجنبه عبادة الأصنام، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وما أحسن قول إبراهيم التيمي من علماء التابعين وثقاتهم وأئمتهم، قال عند هذه الآية: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم عليه السلام الذي هو خليل الله ورسول الله سأل الله جل وعلا أن يجنبه عبادة الأصنام، فغيره من باب أولى أن يخاف على نفسه. ولهذا ذكر إمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الآية، وذكر في الشرح أثر إبراهيم عند باب الخوف من الشرك: وإذا خفت من الشرك وعلمت فضل التوحيد أوجب عليك ذلك معاهدة توحيد وحفظ أدلته ووضوح صورته والدعوة إلى ذلك، ومعرفة سيرة أئمة التوحيد وأئمة أهل السنة ومتابعة ذلك، لأن السير على منوالهم هو السير على طريق الجماعة التي هي الناجية، بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الفراق: كلها في النار إلا واحدة. لهذا أحض نفسي مجددا وكل واحد منكم على مدارسة ذلك وتعاهده. لا يقول الواحد منا: عرفنا التوحيد، درسنا، فهمنا، خلاص، ليش تكريره؟ لأنه ينسى. بل عبادة الله جل وعلا لا تعظم أجرا وثوابا إلا بتوحيد. فكلما كنت مستحضرا معاني الآيات التوحيد، مستحضرا أفراد التوحيد، خائفا من ضده، عالما بأفراد ضد التوحيد من الشرك اللفظي والشرك الأصغر والشرك الأكبر، يحدث لك أنواع من العبادات، بخلاف من لا يتعاهد ذلك، ينسى هذا من الشرك اللفظي، فإذا حصل أمامه لم يحصل في قلبه كراهية له فتفوت هذه العبادة، لا يحصل في قلبه إنكار للمنكر، لا يحصل في عنده بيان لوجه الإنكار، كذلك الشرك الأصغر وأنواعه، لأن الشرك يجب كراهة. أول درجات البراءة من الشرك أن تكره الشرك وأن تبغضه، فإذا لم تبغض الشرك الذي هو ضد كلمة التوحيد فلا يصح الإيمان ولا يصح الإسلام ولا يصح التوحيد، وبغضه لا بد من معرفة أفراده. ولهذا دل الحديث الحقيقة على ما يجب أن نحظى أن نحاضي أنفسنا به من مدارسة التوحيد وتعاهده، فهو أفضل علم لأنه يتعلق بأفضل معلوم وهو الرب جل جلاله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أوليائه ومن أهل توحيده وخاصته، وأن يجعلنا ممن حقق التوحيد وعلم العلم النافع في توحيد الله جل وعلا والإخلاص له، وفي علم حلاله وحرامه، وفي متابعة سنة نبي عليه الصلاة والسلام، إنه سبحانه جواد كريم. كما أسأل المولى جلت قدرته أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأئمتنا أئمة التوحيد والسنة، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء على ما جاهدوا وبذلوا وأورثون الشريعة والتوحيد صافية ناصعة كأننا نعيشها مع الصحابة رضوان الله عليهم. اللهم فاغفر لهم جمع وارفع درجاتهم واجمعنا بهم على حوض نبيك عليه الصلاة والسلام. إنك كريم، عاملنا بعفوك وكرمك ورحمتك، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. وفي هذا القدر كفاية، نقف على باب المسح على الخفين، ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى على خير الحال برحمة الله يوم السبت بعد الفجر إن شاء الله تعالى، يعني غدا ليس فيه درس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم لقاء. أما بعد، فإن من المسائل المهمة لطالب العلم أن يكون العلم مؤثرا عليه، والعلم النافع لا شك أنه يؤثر على حامله، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما تغيرت أحوالهم إلا بعد أن حملوا العلم، أعني الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلم له أثره في هدي حامله وفي سكينته وطمأنينته، والعلم له أثره في عبادة صاحبه وفي تقربه إلى ربه وخشوعه وإخباته، والعلم له أثره في تعامل المرء مع إخوانه وأهله وخاصته، وفي تعامله مع كل شيء حوله. فطالب العلم لا يحكم هواه ولا يحكم عواطفه، وإنما يحكم العلم ودليله على ما يراه وما يريد أن يعمله أو أن يتركه. لهذا ثم مقارنة مهمة بين العلم والمنهج، وهذه المقارنة لا بد أن تكون واضحة عند كل طالب علم حتى يكون منتفعا بالعلم. فقد مر معنا في عقدين من الزمان مضيا عدد كثير من الإخوة الذين حضروا الدروس واهتموا بالعلم شيئا، ولكنهم لم يتأثروا بالعلم في أن يكونوا على منهج أهل العلم، لأن العلم ليس مباحث عقلية وليس العلم مباحث نظرية، وليس العلم معرفة بما قيل ويقال وبالخلاف وبالآراء المختلفة، وإنما العلم تأثر بسبيل أهله. ولهذا لما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديث الفرقة الناجية، أعني حديث الافتراق المشهور، لما ذكر ذلك قال: إن لم يكونوا أهل الحديث لا أدري من هم، ويعني بذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني لا أرى ممن حمل العلم عن الصحابة بحق وأثر ذلك فيه إلا أنهم أهل الحديث الذين رآهم في زمانه، لأنهم علموا العلم ونشروا الدعوة وكانوا أهل سكينة وتواضع وخير في مواقفهم كلها. وقال البخاري رحمه الله وتبعه الترمذي: إن لم يكونوا أهل العلم لا أدري من هم. وهذا الحقيقة نأخذ منه كما يظهر لك أن العلم له أثر في كبح جماح حامله وصاحبه عن الأهواء المختلفة، وعن أن يحكم العواطف فيما يقتضيه العلم. ولا يخفى ما جاء في الحديث الذي ذكره إمام الدعوة في كتاب التوحيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد مر معكم في شرح التوحيد أن ابن جرير رحمه الله صحح الحديث لأنه في معنى قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لهذا أرى أن خيرة أهل هذا الزمان طلبة العلم، وأن أحسن الناس ونخبة الناس هم طلبة العلم الذين حملوا العلم. فإننا نرى الأرض اليوم فيها من البلاء ما تعلمون وما لا تعلمون، وأن صفوة الناس هم الذين حملوا في صدورهم القرآن وحملوا في صدورهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعلموا وعملوا وعلموا ودعوا إلى الله جل وعلا على بصيرة. ولهذا إذا كان هؤلاء هم النخبة وهم الصفوة، فإن عليهم سؤالا وإن عليهم مسؤولية عظيمة في أن يجتهدوا في أن يحملوا المنهج، منهج أهل العلم، أعني منهج أهل العلم الذين حملوا منهج أهل السنة والجماعة في ممن رأوا من أهل العلم. ولهذا فإن هذه الثنائية مهمة جدا أن يتفكر فيها طالب العلم، وهي ثنائية العلم والمنهج، ونعني بالمنهج منهج أهل العلم، وإلا فإن الاجتهادات والآراء الصائبة والخاطئة كثيرة في هذه الموضوعات، لكن النجاة في أن يسلك المرء طريقة السلف الصالح، الصحابة، التابعين، من تبعهم أئمة الإسلام، إلى أن يصل الأمر إلى علماء أهل السنة والجماعة في هذا الوقت الذين شهد لهم الجميع بذلك. لهذا مما لا يحسن، بل قد يكون وبالا على صاحبه، أن لا يكون العلم مؤثرا على صاحبه في العمل، مؤثرا على صاحبه في الإخبار. العلم ليس مباحث كلامية ولا مباحث نظرية، وإنما العلم له أثره في عمل صاحبه، له أثره في مواقفه، له أثره في سمته، له أثره في دعوته، له أثره في نشاطه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، له أثره في سمته وسلوكه مع الجميع. فمن سلك سبيل أهل العلم فهو على باب نجاة، ومن تخلف عن ذلك فإنه لا بد له إذا أراد أن يستمر في حمل العلم أن يكون مقتديا بأهل العلم يحمل سيرتهم ويحمل منهجهم، لأنهم حملوا عمن سلف طريقة أهل السنة والجماعة، ومن سلف حمل عمن قبلهم طريقة السلف الصالح، وهكذا إلى زمان الأئمة إلى زمان الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا طريق لاحق، طريق مسلوك، طريق مأثور، أخذه الخالف عن السالف، أخذه المتأخر عن المتقدم، ولا يخلو زمان من قائم لله بالحجة الصحيحة، لأنه لا بد أن تكون في هذه الأمة طائفة منصورة ظاهرة على الحق، فهي ظاهرة بالحق إما بالسيف والسنان في أرض الله، وإما باللسان والبيان في بعض أرض الله، وهذا لا بد أن يكون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة ولا بد، وهم الذين قال فيهم البخاري وغيرهم أهل العلم، وقال فيهم الإمام أحمد أيضا إن لم يكونوا أهل الحديث، يعني هذه الطائفة، فلا أدري من هم. لهذا ينبغي لك يا طالب العلم أن تفكر كثيرا في هذه الثنائية، العلم ومنهج أهل العلم، هل العلم يكون بمعزل عن منهج أهل العلم؟ لا يكون كذلك، وقد رأينا كما ذكرنا لكم كثيرا من الطلاب درسوا وحفظوا، لكنهم لما لم يصبروا على طريقة أهل العلم وإنما أخذوا يمينا وشمالا فإنهم تركوا العلم إلى غيره، وهذا ولا شك ترك لما فضله الله جل وعلا وأمر بالاستزادة منه، وقل ربي زدني علما. لهذا طالب العلم ينبغي له أن يكون، يجب عليه أن يكون ذا طمأنينة في الحق، وأن لا يكون ذا تردد ولا تنقل. وقد قال الإمام مالك رحمه الله في معرض بعض كلامه، قال: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، يعني من جعل دينه كل يوم يخاصم به فلانا ويخاصم به الآخر ويوم هكذا ويوم هكذا، فإنه سيكثر التنقل، لأنه سيقابل من هو ألحن بحجته من الآخر وينتقل إليه، وسيقابل من يكون ألحن بحجته من هذا فينتقل إلى الآخر، وهكذا كما ترى من حال المضطربين. ولكن طالب العلم مهما تغير الناس ومهما تنوعت الأمور فهو يحمل العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام ببيان ما جاء في كتاب الله جل جلاله. لهذا ترى أنه ذو طريقة ثابتة واضحة، لأنه يحمل علما صالحا لكل زمان ولكل مكان. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل العلم الذين هم أهل الله جل وعلا وخاصته، والعلم في الحقيقة هو علم الكتاب، علم كتاب الله جل جلاله وتقدست أسماء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. متفق عليه.
قبل أن نبتدئ في شرح هذا الباب، مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وذكرت لكم أن هذا الحديث دل بظاهره على الأمر، والأمر في أصله يفيد الوجوب، ولما راجعت المسألة وجدت أن أهل السنة أجمعوا على أن الأمر هنا للاستحباب، ولم يقل أحد من علماء هذه الأمة، أعني أهل السنة والجماعة، لم يقل أحد منهم إن البداءة بالميامن واجبة، بل أجمعوا على أنها مستحبة وليست بواجبة. وذكر الإجماع جماعة من أهل العلم، منهم النووي ومنهم ابن قدامة وجماعة آخرون. لهذا نقول يصحح على ما ذكرنا على هذا الحديث بأن هذا الأمر في قوله فابدأوا بميامنكم، وإن كان ظاهره الوجوب، فلما لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب البداءة بالميامن فإنه يحمل على الاستحباب للإجماع على أنه مستحب وأنه لا قائل بوجوب ذلك، فيلحق هذا بما سبق في ذلك الموضع. قال: باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين، هذا تعبير لطائفة كثيرة من أهل العلم يعبرون بالمسح على الحوائل بالمسح على الخفين، وذلك بأن المسح على الخفين هو الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره، بل وفي كل زمن الناس يحتاجون إلى المسح على الخفين أكثر من حاجتهم للمسح على الجوربين، وأكثر من حاجتهم للمسح على العمائم، وأكثر من حاجتهم للمسح على الجبائر إلى آخره. فقوله باب المسح على الخفين، من أهل العلم من يعبر بهذا، ومنهم من يعبر باب المسح على الحوائل، وهذا في عدد من كتب الفقه ومن كتب أحكام الحديث. والحوائل يجمع العمائم ويجمع العصائب ويجمع خمر النساء ويجمع أشياء غير ذلك. إيراد باب المسح على الخفين في هذا الموطن لأجل أن الباب السابق في الوضوء وفي صفة الوضوء، وآخر أعضاء الوضوء الرجلان، أعني القدمين، وفرضهما الغسل، والمسح على الخفين بدل عنهما ورخصة، ولذلك يجعلون المسح على الخفين أو المسح على الحوائل بعد صفة الوضوء، يعني في مثل سياق الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. المسح مر معكم معناه، وأنه الإمرار، إمرار اليد على الشيء، والخفان في قوله على الخفين، الخفان جمع خف، والخف هو ما يلبس في الرجل من جلد ونحوه يغطي إلى الكعبين فما زاد، يسمى خفا لأنه مشبه في تحمله للأرض وللحصى بخف البعير. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. معنى الحديث أن المغيرة بن شعبة، وكان من سادات قومه، كان يصحب النبي عليه الصلاة والسلام مرة فخدمه، ولما توضأ عليه الصلاة والسلام أهوى يعني انحنى لينزع خفيه، ينزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام تكريما منه للمصطفى عليه الصلاة والسلام وخدمة له وشرفا بمساعدته وإعانته عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام له دعهما، يعني دع الخفين، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، يعني سبب قولي لك دعهما أني أريد أن أمسح عليهما، وذلك لأني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلتهما في أدخلت الرجلين، أدخلت الرجلين في الخفين، أو أدخلت الخفين في الرجلين على طهارة. لغة الحديث قوله فإني أدخلتهما طاهرتين، الضمير ضمير التثنية هذا في اللغة يفيد مطلق الاشتراك ولا يفيد الاشتراك في الزمن الواحد، يعني لا يفيد أنه أدخلهما معا في وقت واحد. وهذه قاعدة في اللغة أن ضمير التثنية إذا جاء في مثل هذا فإنه يستفاد منه مطلق الاشتراك، مثلا تقول الكتابان رفعتهما، القلمان وضعتهما، الرجلان أدخلتهما، الضيفان أكرمتهما، ونحو ذلك. لا يفيد ضمير التثنية أن الأول والثاني وقعا معا، يعني وضعت الكتابين في وقت واحد، وضعت القلمين في وقت واحد، أدخلت الرجلين في وقت واحد. فضمير التثنية يستفاد منه مطلق الاشتراك في الفعل، يعني حصل الإدخال، لكن هل كان جميعا أو كان أحدهما قبل الآخر هذا لا يستفاد من مجرد ضمير التثنية. قوله فمسح عليهما، مسح عليهما، المسح تارة يعدى بالباء وتارة يعدى بعلى وتارة لا يعدى بهذين الحرفين. والذي يهمنا هنا أنه مر معنا تعدية المسح بالباء وامسحوا برؤوسكم، وهنا أتى تعدية جديدة مسح عليهما. فما الفرق ما بين مجيء الباء ومجيء على في المسح؟ أولا الباء كما ذكرنا لك سالفا تفيد التعميم، وامسحوا برؤوسكم يعني أن يكون إلصاقا بها وأن يكون معمما الرأس به لأنه ألصقه بالرأس كله، وامسحوا برؤوسكم فهو إلصاق بالرأس ويعني ذلك المجموع مجموع الرأس. أما الحرف على فمسح عليهما فيفيد الاستعلاء وحصول مطلق المسح، يعني أنه يحصل بحصول استعلاء إذا الاستعلاء بالمسح وحصول مطلق المسح، يعني أدنى درجة من درجات تحصيل اسم المسح. ولهذا يأتينا في الأحكام صفة مسح الخفين وأنه ليس مثل صفة مسح الرأس، فالمسح بالرأس لا بد أن يكون بمجموعه لدلالة الباء، وهنا لدلالة على أن يفيد المسح بما ظهر بما يحصل معه اسم المسح دون التعميم. درجة الحديث، الحديث متفق على صحته. من أحكام الحديث، أولا دل الحديث على مشروعية المسح على الخفين، والمسح على الخفين قد جاء عن أكثر من 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. وقال الإمام أحمد في ذلك: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، عندي فيه 40 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا عده طائفة من أهل العلم من المتواتر، يعني مسح النبي عليه الصلاة والسلام على الخفين. الثاني، المسح على الخفين رخصة، يعني أنه تخفيف من الله جل وعلا على عباده، وهو بدل عن غسل الرجلين، ولأن الإنسان يحتاج تارة إلى لبس الخفين أو ما قام مقامهما، فخفف عنه لئلا يخلع فيغسل رجليه فيكتفي بالمسح عليهما، فهو رخصة. وإذا كان رخصة فإن الأخذ بالرخص محبوب لله جل وعلا، وقد جاء في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، يعني أن يأتي العبد رخص الله جل وعلا. ولهذا تنازع أهل العلم هل الأفضل المسح أم الغسل، فطائفة قالت الأفضل أن يغسل وأن لا يمسح، وقال آخرون الأفضل أن يمسح ولا يغسل، يعني ولا يخلع فيغسل. والصواب أن الأفضل المسح إذا كانت قدماه مستورتين بخف ونحوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك أولا، ثم لأنه رخصة فهو سنة يؤجر من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام عليها، ثم هو رخصة والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخص. ثالث، هذه المسألة وهي مسألة المسح على الخفين مما فارق فيه أهل السنة والجماعة الروافض والخوارج، ولهذا أدخل علماء السلف وأئمة أهل السنة مسألة المسح على الخفين في العقائد، فقالوا: ونرى المسح على الخفين، وذلك لأن المخالف في أهل العقائد الباطلة من الروافض والخوارج ومن شابههم. الرابع، قوله عليه الصلاة والسلام: إني أدخلتهما طاهرتين، أخذ منه الشرط الأول من شروط صحة المسح على الخف، وهو أن يكون لبس الخفين بعد تمام الطهارة، فقوله أدخلتهما طاهرتين يعني أنني لم ألبس الخفين إلا بعد أن أكملت طهارتي. وقوله أدخلتهما يعني أدخلت رجلي أو قدمي في الخف حالة كونهما طاهرتين، يعني بعد تمام طهارة الرجلين. ومعلوم أن طهارة الرجلين لا تحصل بمجردهما، يعني بهما وحدهما، وإنما طهارة الرجلين هذا حكم يحصل بعد تمام الوضوء، فإذا أتم الوضوء صارت الرجلان طاهرتين، فليست طهارة الرجلين تحصل للواحدة دون الأخرى، وإنما لهما جميعا إذا أتم الطهارة. ولهذا تنازع العلماء في أنه هل إذا غسل رجله ثم أدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها الخف هل يجزئ ذلك ويمسح على الخفين؟ على قولين لهما، على قولين لهم يعني للعلماء، والأصح منهما أنه لا يصح المسح على الخفين حتى يدخل الرجلين طاهرتين كما دل عليه ظاهر الحديث. وسبب ذلك أو دليل ذلك أن لفظ أو اسم الطهارة والحكم بأن الرجل تكون طاهرة ليس حكما للرجل بمفردها، وإنما هو حكم يحصل للمكلف في أجزاء الوضوء في أعضاء الوضوء إذا أتم الطهارة، يعني أنه إذا غسل وجهه ما نقول أصبح وجهه طاهرا، المسلم لا ينجس. إذا غسل يديه لا نقول أصبحت اليدين طاهرتين، أصبحت اليدان طاهرتين. إذا مسح برأسه لا نقول أصبح رأسه طاهرا، وإنما لفظ الطهارة يحصل إذا أتم الوضوء. فلهذا قوله عليه الصلاة والسلام إني أدخلتهما طاهرتين يدل على أن الإدخال كان بعد تمام الطهارة. خامسا، هذا أحد الشروط كما ذكرت لك، أحد شروط المسح على الخفين أن تكون الرجلان أدخلتا طاهرتين. وأما بقية الشروط فهي مما جرى فيه خلاف بين أهل العلم، وهنا لا بد من تقعيد قاعدة في فهم الشروط التي يشترطها العلماء ولم يأتي بها دليل واضح في اشتراطها، وذلك أعني تقرير هذه القاعدة بأن أقول إن العبادات جاءت على خلاف الأصل، ولهذا عرفت العبادة بأنه ما أمر به أو أذن به على خلاف ما جرى به الاضطراد العرفي أو الاقتضاء العقلي، التعريف المشهور هذا عبارته ما أمر به من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. فإذا العبادة خارجة عن الأصل، ولهذا العبادة جاءت بشروطها، فكل عبادة شرعها الشارع أمرا أو استحبابا فلها شروط ولا بد، يعني شروط صحة لها، شروط إجزاء. هذه الشروط كيف نعرفها، كيف نعلمها؟ لها طريقان. الطريق الأول أن يكون الشرط منصوصا عليه في الدليل، إما في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع، إجماع أهل العلم. فإذا كان الشرط دل عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع أو هذه جميعا فهذا القول بشرطيته لا يكون فيه خلاف، مثل هنا الطهارة في المسح على الخفين. النوع الثاني وهو الذي يحصل فيه الخلاف وينبغي التنبه له هو أن حال النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه يؤخذ منها اشتراط الشرط، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما كان التعبد على خلاف الأصل وكانت الرخصة على خلاف الأصل فإنه لا بد أن يكون فيها شرط، يعني من جهة أن العبادة الأصل فيها الاشتراط لا الأصل فيها الإطلاق. ولهذا العلماء يقولون العبادة الأصل فيها التوقيت والمعاملات الأصل فيها الحل. لما؟ لأن العبادة على خلاف الأصل والمعاملات جارية مع الأصل فلم تحتج إلى شروط وبيان. لهذا ترى أن كثيرا من أهل العلم وخاصة فقهاء الحديث المتقدمين يشترطون شروطا يأخذونها من حال النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا في الخف اشترطوا شروطا زائدة على ما ذكرنا، فقالوا إن الخف لا بد أن يكون ساترا لمحل الوضوء، يعني إلى الكعبين أو ما هو أكثر. وهذا الشرط من أين أخذوه؟ أخذوه من خف النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ألا بد أن يكون الخف أو مقامه أن يكون صفيقا، يعني كثيفا يستر ما تحته. هذا الشرط أخذوه من حال خف النبي عليه الصلاة والسلام وحال جوربه عليه الصلاة والسلام، يعني الحال التي كانت في ذلك الزمان. من الشروط أيضا أن يكون يثبت بنفسه يمكن معه المشي. من أين أخذوه؟ أيضا من رعاية الحال. وهذه قاعدة خاصة عند إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، في أنه إذا كانت العبادة لم يأتي فيها شرط فيعتبر الشروط برعاية الحال، فينظر إلى الحال التي كان عليها عليه الصلاة والسلام أو كانت عليها الصحابة ونزل فيها التشريع فيأخذ منها الشروط. لهذا نقول إن هذه الشروط التي ذكرت كل واحدة منها فيها خلاف، لكن من اعتمد هذا الدليل من أهل العلم، هذا الدليل في الاشتراط مع ضميمة القاعدة التي ذكرتها لك، فإنه يعتبرها شروطا صحيحة. وباب المسح على الخفين في كتب الفقه من أهل العلم من ألغى الباب كله، يعني وجعل اجتهادا جديدا، لأنه يقول الشروط هذه ليست لها دليل والأحكام هذه ليست لها دليل، وليس للباب في أصله إلا بعض الأحاديث التي ذكرت هنا، وهي في مسألة إدخال الرجلين طاهرتين وفي مسألة التوقيت، يعني مدة المسح. وأما ما عداه فليس له أصل عند بعض أهل العلم، وهذا في الحقيقة ليس بجيد من جهة متابعة السلف وأئمة أهل العلم المتقدمين في الاستدلال، لأنهم يستدلون على الشروط بأحد هذين النوعين: إن كان الشرط منصوصا عليه فانتهى الأمر فيكون دليلا، وإن لم يكن منصوصا عليه نظروا في الحال فاشترطوا شروطا من رعاية الحال لأجل ما ذكرته لك من التقعيد عندهم. وهذه مسألة معروفة عند يعني في كلام بعض المحققين في الأصول وفي كلام بعض أئمة أهل الحديث. إذن فنقول الحديث دل على شرط والشروط الأخرى تؤخذ من حال خف النبي عليه الصلاة والسلام وحال جوربه والحال التي كانت. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما أتى إلى مسألة الخف هل يشترط ألا يكون مخرقا فقال هذا شرط ليس بصحيح، لأن خفاف الصحابة رضوان الله عليهم الغالب أن يكون فيها خروق، لأن أكثرهم فقير وليسوا بذوي جدة من المال بحيث إنهم يغيرون الخفاف، وقد جاء في بعض الغزوات أنه قال حتى نقبت خفافنا، فأخذ من الحال أنه ليس بشرط، وهذا استدلال صحيح وفي محله. ثالثا قوله فمسح عليهما، عليهما ذكرنا لك أن قوله مسح عليهما أنه يفيد الاستعلاء أولا، ويفيد أن المسح كان غير مستوعب يعني على الخف جميعا، وسيأتي البحث في مسح أعلى الخف وأسفله، وهذا يدل عليه لفظ على. فإذا قوله فمسح عليهما يدل على أن المسح المجزئ حصول اسم المسح على الخف، فبأي طريق مسح على الخف، فبأي طريق مسح على الخف أجزأه، إما أن يمسح بأصابعه هكذا مخططة من أوله إلى آخره، وإما أن يمسح بطرف إصبعه عدة أصابعه عدة مرات في جهة الخف العليا، يعني أنه لا يشترط الاستيعاب، وإنما يشترط حصول المسح على الخفين، فلو لم يمسح عليهما ما جاز له، يعني ما تمت طهارته. السابع والأخير قوله مسح عليهما، هذا الضمير ضمير يعني الهاء مع الميم والألف الدالة على التثنية، استدل به بعض أهل العلم على أنه يجب أن يمسح عليهما معا في وقت واحد، يعني يجعل اليد اليمنى على الخف الأيمن واليسرى على الخف الأيسر، وأن يمسح عليهما في وقت واحد، مستدلا بقوله فمسح عليهما، وهذا يفهم منه أن يكون المسح في وقت واحد. وقد ذكرت لك أن قاعدة اللغة العربية أن المجيء بالضمير لا يعني الاشتراك في زمان واحد في عين الزمان أو في الزمان عينه، وإنما الاشتراك في الفعل. مسح عليهما دل ذلك على وقوع المسح على كل من الخفين. أما من جهة هل يقدم الأيمن على الأيسر أو يمسح بهما معا، لفظ عليهما لا يدل على ذلك، لأنه يحتمل أن يكون الاشتراك في زمان ويحتمل أن يكون مفرقين، كما تقول أخذت الكتابين أو الكتابان أخذتهما، يحتمل أن تكون أخذت هذا وهذا جميعا في وقت واحد أو هذا ثم هذا، المهم أنه حصل الأخذ. لهذا القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم أن السنة في المسح على الخفين أن يمسح الخف الأيمن باليد اليمنى أولا، ثم إذا فرغ مسح الخف الأيسر باليد اليسرى، واستدلوا لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه، حديث عائشة اللي مر معنا، كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، والطهور يعني التطهر، والمسح على الخفين من التطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ذلك كله يعني البداءة باليمين. والدليل الثاني أن المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين، والبدل يقوم مقام المبدل عنه في أحكامه، فهنا يسن أنه كما كان يغسل اليمنى قبل اليسرى فيمسح الأيمن قبل الأيسر. نعم.
وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
قال: وللأربعة عنه، يعني عن المغيرة بن شعبة، إلا النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح جهتي الخف، الجهة العليا والجهة السفلى جميعا. لغة الحديث ليس فيه كلمات تحتاج إلى بيان. درجة الحديث، قال الحافظ هنا: وفي إسناده ضعف، وهذا ظاهر، فقد أعل الحديث بعدة علل، من الانقطاع والضعف والإرسال والجهالة في بعض رواته وكاتب المغيرة، وقد يمكن أن يجاب عن كثير من هذه العلل، إلا علة الإرسال والانقطاع فإنها من أقوى العلل في هذا الحديث، ويعني في الإسناد، ولهذه الجملة بسط يضيق عنه المقام هذا. العلماء أعلوه بعدة علل، لكن بعضها يمكن الجواب عليه، إلا الانقطاع والإرسال. من أحكام الحديث، دل الحديث على أن النبي عليه على أن السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله جميعا، وهذا الحكم الذي في هذا الحديث عورض بما جاء في حديث علي رضي الله عنه. لهذا نقول إن هذا الحكم في هذا الحديث لا يصح القول به، لضعف الحديث أولا، ولمعارضة الحديث الصحيح له ثانيا. وقد قال به بعض أهل العلم بأنه يمسح أعلى الخف وأسفله، ووجهوا ذلك بأن المسح على الخف بدل عن الطهارة، والطهارة للجهة العليا والجهة السفلى للقدم جميعا، ومسح الخف لما كان بدلا فيكون لجهتي القدم، وهذا رأي، والسنة مقدمة على الرأي. الحديث الذي بعده قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. معنى الحديث أن علي رضي الله عنه يقول: الدين إنما هو من عند الله جل وعلا، ليس المجال فيه مجال رأي ومجال نظر، وإنما كثير من أحكامه تعود إلى التعبد بها، ولو كان الدين بالرأي والنظر لكان الخف يمسح أسفل الخف أولى من أن يمسح أعلاه، لأن أسفل الخف هو الذي يصيبه الغبار، وقد يعلق في بعض الأشياء التي تستكره ونحو ذلك، فيكون المسح لأسفله أولى من أن يمسح أعلى. لكن لما لم يكن الدين بالرأي، وإنما كان محض تعبد، وأنه من عند الله جل وعلا نسلم بأننا نتعبد كما أمرنا دون خوض بعقولنا وآرائنا في معارضات الشريعة، لهذا كان المسح في ظاهر أو على ظاهر الخفين. قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. لغة الحديث قوله: لو كان الدين بالرأي، يعني لو كانت أحكام الإسلام أحكام الشريعة بالآراء مما يكون بما يقتضيه العقل عقل عامة الناس لكان مسح الخف في الأسفل أولى من أعلى. فكلمة الرأي في اللغة تطلق على ما يظهر للمرء باجتهاد عقله، يرى هذا الرأي فيما يجتهد فيه بعقله. فإذا كان الاجتهاد لا لدليل وإنما لاجتهاد عقلي قيل رأى كذا وهذا من رأيه، فما جاء في السنة من ذم القول بالرأي وتحذير من أهل الآراء وتحذير السلف منهم يعنون بهم من يقولون بمجرد اجتهادات العقول دون الرجوع إلى ما ثبت به الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. درجة الحديث، قال الحافظ هنا أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وفي كتابه التلخيص الحبير في أحاديث الرافع الكبير في كتابه التلخيص حكم بصحة الإسناد فقال وإسناده صحيح، وإسناده قوي وخليق بأن يكون صحيحا. وعلى العموم هو حجة فيما دل عليه لأن الحسن والصحيح من المقبول. والعلماء الأولون علماء الحديث لم يكن عندهم إلا الحديث الصحيح والضعيف، يعني طبقة الإمام سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة ومن بعدهم بقليل، كان عندهم الحديث نوعين صحيح وضعيف، والحسن من قبيل الصحيح. فتارة تجد تصحيح حديث عند المتقدمين ولا يعنون به الصحة الاصطلاحية عند المتأخرين في كون الصحيح قسيما للحسن، وإنما قد يعنون بالصحيح الحسن وقد يقولون هذا حديث صحيح ويكون حسنا عند المتأخرين ولا حرج. لهذا فإن المسألة فيها سعة في التعبير عن الحديث الحسن بكونه صحيحا. من أحكام الحديث أولا، دل الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على ظاهر الخف، وهذا هو الثابت من سنته عليه الصلاة والسلام، وما تقدم من مسح أعلى الخف وباطنه أو أسفله هذا مردود. ثانيا، في الحديث ذم الرأي وإعمال العقول فيما جاء به التشريع في استحسان شيء لم يرد به التشريع على آخر، بل الذي ينبغي على المسلم أن يسلم لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن لا يعارض التشريع التعبدي بآراء وعقول محضة لا دليل عليه، وإنما الاجتهاد يكون في فهم الدليل. فإذا كان الدليل محل اجتهاد ونظر يعني إما من القرآن أو من السنة فللعالم أن يجتهد فيه ما شاء بشرط أن تكون عنده أدوات الاجتهاد. وأما معارضة الثابت من السنة بالرأي أو بالعقل أو أن يجعل قانون يحكم به أو يفضل به العقل على النقل أو النقل يجعل تابعا للعقل ونحو ذلك، فهذا كله من كلام أهل الرأي المذموم وأهل البدع المحضة العقدية والعملية. نعم.
وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي. مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.